تكلمت في سلسلة خاصة عن تاريخ ألمانيا، وفي السلسلة تعرفنا على كيف احتاج الألمان لقرون للتوحد وإنشاء دولة خاصة بهم. الأوروبيين يعلمون بأن ألمانيا هي من أهم الدول في أوروبا ولاعب حقيقي في التاريخ الأوروبي، ويرى الكثير بأن السبب قوة الألمان قبل اندلاع الحروب العالمية الأولى والثانية هو رجل واحد غير ألمانيا من دول ومقاطعات لدولة موحدة قوية، وهو أوتو فون بيسمارك. في تراجم ورق سنتعرف على أوتو فون بيسمارك باني ألمانيا الموحدة. عندما ولد أوتو فون بيسمارك كانت ألمانيا مجموعة من 39 دولة ضعيفة بين القوى العظمى في فرنسا والنمسا وروسيا. بحلول الوقت الذي توفى فيه أصبحت الأمة الألمانية هي القائدة لأوروبا. ولد أوتو فون بيسمارك في قرية شونهاوزن البروسية في الأول من إبريل من عام 1815. قبل 10 سنوات من ولادته كانت أوروبا تعاني من حروب نابليون، والذي استطاع تدمير الإمبراطورية الرومانية المقدسة. بعد خسارة وموت نابليون كانت الدول الجرمانية تعيش حالة خراب حقيقية. بروسيا بلد بيسمارك كانت قد تعرضت للإذلال بسبب الاحتلال الفرنسي. هزم نابليون في واترلو بعد 3 أشهر من ولادة بيسمارك، لهذا كانت طفولته بعيدة عن حروب نابليون. رغم أنه حاول تصوير نفسه على أنه رجل من العامة، لكن الحقيقة أنه كان من عائلة أرستقراطية نبيلة في بروسيا. والده كان من الأرستقراطيين الصغار، في حين أن والدته كانت من عائلة من الطبقة المتوسطة. وفي سن 7 قامت والدته بإرساله لمدرسة في العاصمة البروسية برلين. هذه التجربة قال عنها أوتو بأنها كانت سيئة، بل قيل بأنه كان يكره النساء القويات لأنهم يذكرونه بوالدته التي أصرت على إرساله لبرلين. في الوقت الذي كان في أوتو في برلين، كانت أوروبا تحاول أن تبني نفسها بعد حروب نابليون. انهيار الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي مضى عليها 1000 عام ترك فراغ حقيقي في أوروبا. من هذه الأنقاض ظهر ما يسمى بالاتحاد الألماني، وهو تحالف من 39 دولة جرمانية. يعتقد أن هذا الاتحاد ولد ليفشل، ليكون بين قوتين، وهما الإمبراطورية النمساوية الكاثوليكية في الجنوب ومملكة بروسيا البروتستانتية، حيث ولد أوتو فون بيسمارك في الشمال. رغم أن أراضي ألمانيا المعاصرة كان أهلها كلهم يتحدثون لغة موحدة وعادات تقريبا متشابهة، لكن لم يكن هناك أي اتحاد حقيقي، وأهلها كان لا يحلمون أساسا بالاتحاد بعد الانهيار بسبب حروب نابليون. كان الانتقال من مدينة جرمانية لمدينة أخرى أشبه بالسفر من دولة لأخرى. وفي الثلاثينات من القرن 19 دخل أوتو جامعة غوتينغن في هانوفر ودرس ليكون محامي. الحقيقة أن هذا الرجل الذي شكل أوروبا وألمانيا كان طالب سيء، بل أن بعض معلميه لقبوه بالطالب المخمور، لكن في النهاية تخرج وانضم إلى الخدمة المدنية البروسية، وهي فترة وصفها أوتو لاحقا بأنها مملة. قال بيسمارك عن هذه الفترة في حياته: الموظف المدني البروسي مثل موسيقي واحد في أوركسترا، إنه محصور في الجزء الصغير الخاص به، ومع ذلك كنت أريد صنع موسيقاي الخاصة. هذا الاقتباس يعشقه محبو بيسمارك ويعتبرونه دليل على عبقريته وعظمته. ترك بيسمارك الخدمة المدنية في عام 1839 بعد وفاة والدته، وعاش للعيش في أرض والده. هناك في البداية اعتنق المعتقد الأنجيلي، بعدها تزوج من يوهانا فون بوتكامر. كان من الممكن أن يكون مصير بيسمارك أن يكون مزارع بسيط في بروسيا، ولكن في عام 1847 تغير الكثير. في هذا العام دخل أوتو للبرلمان البروسي، بفضل فصاحته ألقى هناك عدد من الخطابات والتي كانت تهاجم بشكل رئيسي اليهود الذين يعيشون ضمن الأراضي الجرمانية. لهذا اشتهر اسم بيسمارك بين المقربين في أوائل الثلاثينات من عمره. وفي عام 1848 بدأت الشرارة بالاشتعال في أوروبا، حيث أنه في 22 فبراير اندلعت انتفاضة في باريس أطاحت بالملك، وبعد 3 أسابيع في 12 مارس أطاحت انتفاضة مماثلة في فيينا بكليمنس فون مترنخ، الرجل الأقوى في أوروبا منذ هزيمة نابليون. وهنا انتشرت عدوى الانتفاضات في أوروبا. لم يكن هناك أحد آمن في أوروبا، ففي غضون أيام أصيبت برلين بالشلل بسبب أعمال الشغب التي كادت تسقط الملك البروسي المحافظ فريدريتش فيلهم الرابع. لم يتمكن فريدريتش فيلهم الإفلات من أعمال الشغب إلا من خلال الوعد بعدد من الإصلاحات الليبرالية. كان من بين الإصلاحات فتح الباب أمام الألمان للنقاش حول إمكانية الوحدة الألمانية. ورغم أننا اليوم نعلم أن أوتو بيسمارك بأنه موحد ألمانيا، لكن في ذلك الوقت لم يكن بيسمارك مهتم بالوحدة أو الانضمام إلى الثورة قومية في ألمانيا. بينما كان الليبراليون في بروسيا والولايات الألمانية الأخرى يجرون انتخابات وينشؤون برلمان لكتابة دستور ألماني جديد، كان بيسمارك يفكر بأن الحل هو بتسليح الشعب وسير لبرلين للحفاظ على السيادة البروسي. لكنه غير من رأيه ووجد بأن منصبه في البرلمان البروسي هو مكان مهم ليصل صوته كمعادي للثورة في أوروبا. قد يكون سبب رفض بيسمارك لتوحيد الولايات 39 في ألمانيا هو أنه اعتقد بأن الدولة الجديدة ستحول بروسيا البروتستانتية لدولة تابعة للنمساويين الكاثوليك. كل الداعمين لوحدة ألمانيا كانوا من الليبراليين من الطبقة الوسطى، في حين كان بيسمارك أرستقراطي محافظ يدعم الملكية بشكل كبير وكان متدين جدا. لهذا كان عام 1848 عام الانتفاضة على فريدريتش فيلهم الرابع صعبة للغاية على أوتو بيسمارك. حماس بيسمارك للملكية والاستقرار أثار انتباه فريدريتش فيلهم، فهو كان من أكثر الرجال المؤيدين للملكية في بروسيا. مع فشل الثورات في بروسيا والنمسا وأماكن أخرى، اضطر الآلاف من الليبراليين الألمان إلى الفرار لأمريكا. وبحلول عام 1851 استقر الأمر للنظام القديم في بروسيا، وبفضل خدماته للتاج البروسي تم تعيين بيسمارك سفير لولاية مدينة فرانكفورت. الثورات التي اندلعت في أوروبا في عام 1848 لم تنجح في القضاء على الملكيات إلا في فرنسا، لكن هذا الأمر أدى لصعود إمبراطور جديد في فرنسا وهو نابليون الثالث. وقد طرحت قصة نابليون الثالث في تراجم ورق سابقا، وتجد رابط الحلقة في وصف الفيديو. نابليون الثالث وبيسمارك أصبحا أقوى رجال في أوروبا وعادا تشكيل أوروبا. في 30 من سبتمبر من عام 1862 وقف في البرلمان البروسي وألقى خطاب من شأنه أن يغير تاريخ الأوروبي. لم يهتم أحد لبنية بيسمارك وجسمه الضعيف، ولكن كلماته النارية كانت سبب في صعود اسمه. قبل هذا الخطاب ب 11 عام كان بيسمارك قد شغل منصب سفير فريدريتش فيلهم لدى عواصم أوروبا المختلفة. انتقل بين فرانكفورت وسان بطرسبرغ، بل أنه كان سفير في باريس التي كانت تحت سلطة نابليون الثالث. من هذه التجارب تعلم بيسمارك الكثير عن أدوات السلطة في أوروبا، وتعلم أكثر عن حال الدول حول بروسيا. علم بيسمارك بأن النمساويين الكاثوليك سيصعدون سواء توحدوا مع ألمانيا أم لا، فبروسيا يجب أن لا تقف مكتوفة اليدين وتجعل الأعداء والنمساويين يتوسعون. هذه الأمور كانت الدافع لخطاب الدم والحديد الذي كان في 30 من سبتمبر من عام 1862. قبل عام من هذا الخطاب تقريبا توفى فريدريتش فيلهم الرابع، وانتقل التاج البروسي إلى ابنه فيلهم الأول. وبعد وصوله للعرش قام فيلهم بخطوات كادت أن تطيح به، حيث قام بزيادة الضرائب والتي كان البرلمان البروسي المهيمن عليه الليبراليون رافض لها. لهذا كان هناك تخوف من اندلاع ثورة أخرى، وهذا ما أصاب فيلهم بالرعب، والذي وجد في بيسمارك الرجل المناسب لإنقاذه، فقام باستدعائه من باريس ليكون رئيس وزراء بروسيا. هذه الخطوات كانت قبل 8 أسابيع من صعود بيسمارك لإلقاء الخطاب المشهور. اعتقد الجميع بأن الخطاب سيكون روتيني، ولكن بصوت جرماني أصيل أعلم بيسمارك بقوله: لن يتم تحديد موقف بروسيا في ألمانيا من خلال ليبراليتها، ولكن بقوتها. وأضاف: لن يتم البت في الأسئلة العظيمة اليوم من خلال الخطب وقرارات الأغلبية، الذي كان هذا هو الخطأ الكبير لعامي 1848 و1849، ولكن بالحديد والدم. كانت هذه المرة الأولى التي يذكر فيها بيسمارك بصراحة ثورة عام 1848. حاول البرلمان تخفيف الضغط وإيجاد توافق في الآراء، ولكن ما حدث هو فوضى. لهذا توجه بيسمارك لتحقيق الهدف وتوحيد ألمانيا بالقوة والدم والحديد. الحقيقة أن الحديد هنا لا يعني الحرب، ولكن يعني التصنيع السريع. الهدف هو اللحاق ببريطانيا وفرنسا من خلال بناء السفن والجسور والسكك الحديدية بسرعة كبيرة. كانت هذه الخطة الرئيسية لبيسمارك، ولكن أيضا كانت هناك خطة للدخول للحرب. بسمارك كان على وشك الشروع في ثلاث حروب كبيرة من شأنها أن تأخذ ألمانيا من 39 دولة ممزقة إلى عملاق واحد تحت السيطرة البروسية بدون معرفة البرلمان البروسي. الليبراليين في البرلمان البروسي كانوا ضد خطاب الحديد والدم، لهذا ضغطوا على فيلهم الأول على عزل رئيس الوزراء الجديد. وعندما بدأ بسمارك بالعمل على مشروعه من خلال رفع الضرائب، رفض البرلمانيين هذا المشروع، لكن بسمارك قام بالأمر بدون موافقتهم. خطة بسمارك الرئيسية هي تشكيل ألمانيا الموحدة على الطراز المحافظ البروتستانتي. بسبب إجراءات بسمارك كانت الحرب على الأبواب. كانت هناك منطقة حدودية بين الاتحاد الألماني والدنمارك تحمل اسم شيلسفيغ وهولشتاين، وفي الأول من فبراير من عام 1864 أقنع بسمارك النمساويين بالانضمام إليه في غزو هذه المنطقة لتندلع حرب شيلسفيغ الثانية، والتي كانت بداية حروب التوحد الألمانية. بالفعل نجح التكتل البروسي النمساوي في الانتصار على الدنمارك، وتم احتلال شبه الجزيرة، وفي غضون أشهر تمت السيطرة على شيلسفيغ وهولشتاين لتكون هولشتاين للنمسا، بينما أصبحت شيلسفيغ تابعة لبروسيا. هناك جدل حقيقي حول عبقرية بسمارك بدخوله هذه الحرب، لكن المبهر أنه استطاع إقناع النمسا في دخول حرب لا أهمية لهم فيها. بسمارك تمكن في إقناع فيينا بأن عدم الانضمام إلى حربه سيجعل بروسيا قوية جدا في الاتحاد الألماني، لهذا انضم النمساويين له، وهي خطوة كلفتهم الكثير وهزتهم أمام حلفائهم، ويبدو أن هذا الأمر هو الذي أراده بسمارك. ومع عزل النمسا دبلوماسيا قام بسمارك بالاتجاه لعدوه القديم نابليون الثالث. وبحلول يونيو كانت النمسا وعدد من الولايات الألمانية بما في ذلك هانوفر مستعدة للحرب مع بروسيا، وكانت هذه خطوة سيئة. ففي اللحظات التي أطلقت فيها بندقية إطلاق الحرب والتي استمرت 7 أسابيع، كان الجيش البروسي الحديث للغاية يجتاح طريقه عبر وسط أوروبا ويسحق كل شيء في طريقه. وبعد 7 أسابيع من اندلاع النزاع هزم الجيش النمساوي بشكل كامل. رغم الانتصار لم تتقدم القوات البروسية نحو فيينا، فلن يكون هناك مسيرة إلى فيينا، ولن تكون هناك معاهدة سلام مذلة للنمسا. كل ما كان يريده بسمارك هو أن يجبر فيينا على الوعد بأنهم لن ينضموا أبدا إلى ألمانيا الموحدة، فإذا وافقوا فإن أي ألمانيا مستقبلية ستكون بطبيعة الحال تحت سيطرة البروسيين البروتستانت. هذا الأمر أغضب فيلهم، كان القيصر عازم على سحق النمسا، حتى قيل بأن بسمارك هدده برمي نفسه من نافذة الطابق الرابع إذا أمر فيلهم الجيش بالسير نحو فيينا. في النهاية نجحت أفكار بسمارك في تحقيق النصر، وافق النمساويون على ترك مسألة توحيد ألمانيا كلها لبروسيا، وبقيت فيينا بدون احتلال. وفي العاصمة برلين جعلت الحروب بسمارك بطل حقيقي حتى للليبراليين الذين حاولوا إقالته والذين أصبحوا الآن يمجدونه. وهنا استطاع بسمارك على إجبار كل دولة جرمانية شمال نهر الراين على الانضمام إلى اتحاده الجديد لألمانيا الشمالية المهيمن عليها بروسيا. وبحلول يوليو من عام 1867 تم تقليص تلك الدول الجرمانية 39 إلى 5 فقط. ففي الجنوب كانت هناك بافاريا وبادن وفونتربرغ وهيزا دارمشتان، وفي الشمال كانت الدولة الجديدة لبسمارك الشمالية الجرمانية المهيمن عليها بروسيا، والتي تمتد عبر بحر البلطيق. كل ما يلزم الآن هو بعض الذرائع لجعل الدول الجنوبية تنضم إلى هذا الشيء المسمى بألمانيا، ولهذا خطط بسمارك لحرب جديدة ونهائية. استقبل الناس إنشاء الاتحاد الألماني الشمالي بحماسة، فبالنسبة للليبراليين والقوميين الألمان كانت هذه اللحظة التي ينتظرونها من عام 1848. أما بالنسبة للقوى الكبرى كان تصحيح مفيد للفراغ الذي تركه تدمير الإمبراطورية الرومانية المقدسة، لكن كان هناك رجل واحد لم يكن راضي عن الأمور التي حدثت. ففي باريس استاء نابليون الثالث من هذا الاتحاد، وبعد أن منح بسمارك موافقته على الذهاب إلى حرب مع النمسا كان الإمبراطور الفرنسي يتوقع أن يحصل على شيء مقابل ذلك، وقام بالتحركات لضم لوكسمبورغ لفرنسا، لكن بسمارك منعه. والأسوأ من ذلك هدده بالذهاب إلى حرب بسبب حياد لوكسمبورغ، وفجأة بدأت فرنسا تبدو كقوة أوروبية ضعيفة مقابل هذه الدولة الجديدة الناشئة المزدهرة الألمانية. لذا عندما اندلعت أزمة خلافة في أسبانيا في عام 1870 وحاولت بروسيا تدخل، قرر نابليون الثالث أن يؤكد قوة إمبراطوريته على أوروبا، فأرسل السفير الفرنسي والذي استفز هناك القيصر فيلهم الأول والذي كان في عطلة. تشاجر الرجلان حسب كل ما كتب حول هذا اللقاء، لكن قيل بأن بسمارك استغل الأمر وقام بإصدار نسخة معدلة حول ما حدث بين القيصر والسفير. أراد بسمارك أن يبدو أن شرف فرنسا تعرض للإهانة بشكل حقيقي. قامت المذكرة المعدلة لبسمارك بوظيفتها بشكل مثالي، حيث فضح بسمارك محتوياتها للصحف ليغضب الشعب الفرنسي إلى حد كبير، حتى اضطر نابليون الثالث لإعلان الحرب. فعلى مدى السنوات الثلاث السابقة حاول بسمارك إقناع الدول الألمانية الجنوبية بالانضمام إلى اتحاده الجديد دون جدوى، لكن مع استعداد الفرنسيين فجأة لغزو بروسيا من خلال تلك الدول الجنوبية، قام حكام ألمانيا المتمردين بتغيير موقفهم، وبمجرد الحصول على موافقتهم توجه بسمارك لسحق الفرنسيين. كان الفرنسيين قد ذهبوا إلى الحرب متوقعين أن تنضم إليهم القوى الأوروبية الأخرى، لكن النمسا كانت على علاقة جيدة مع بروسيا بسبب أحداث عدم غزو فيينا، في حين أن الإيطاليين أحبوا بروسيا لأنها قدمت للنمسا ضربة قوية، وأيضا لم تهتم بريطانيا وروسيا بالخصومة بين باريس وبرلين. لذلك عندما هاجم الجيش الفرنسي المتهالك أخيرا الجيش البروسي المدرب جيدا في 4 أغسطس 1870، لم تكن هناك هزيمة كبيرة بل كانت مذبحة. وخلال الشهر التالي أذل البروسيين الفرنسيين ليدخلوا فرنسا ويحاصروا باريس، وفي 2 سبتمبر 1870 حاصر البروسيين نابليون الثالث وأسروه. كانت هذه الضربة قاضية للإمبراطورية الفرنسية الثانية، كما كانت ولادة حقيقية للإمبراطورية الألمانية. وفي 18 يناير 1871 سافر بسمارك وفيلهم إلى قصر لويس 14 القديم في فرساي لإعلان تأسيس الإمبراطورية الألمانية. هناك تم إعلان الإمبراطورية تحت لوحة لويس 14 والذي غزا الإمبراطورية الرومانية المقدسة. سلم ممثلو فرنسا أراضي لسانس لويس لألمانيا، وافقوا على دفع تعويض قدره 5 مليارات فرنك، لكن على بعد 20 كيلومتر فقط استمرت قنابل بروسيا في السقوط على مواطني باريس، مما تسبب لهم في صدمة في أكثر من جانب. هذا يعني بأنه بعد ربع قرن من فشل الثوار الليبراليين في عام 1848 لتوحيد ألمانيا من خلال خطابات، أنشأ بسمارك أخيرا ألمانيا بالدم والحديد، وكان بداية لبزوغ عالم جديد وشجاع لن تكون أوروبا كما كانت من قبل أبدا، لتظهر ألمانيا. إذا كانت سنوات 1860 فترة حرب لبسمارك، فأن السنوات بين 1870 و1880 كانت فترة سلام له. كان هناك قلق من القوى العظمى الأخرى في العالم من تصرفات العملاق الجديد، لكن على عكس فيلهم الثاني أو هتلر أو حتى نابليون، كان بسمارك يؤمن بضبط النفس. بعد انتهاء الحرب الفرنسية البروسية توقف التوسع الألماني وحول اهتمامه إلى الأمن الداخلي. كان بسمارك يعرف مدى هشاشة إمبراطوريته الجديدة، فالوقت قد حان بعد الحرب لأن يحكم بصفته رئيس وزراء بروسيا ومستشار ألمانيا الجديدة. حكم بسمارك بتوليفة غريبة من التنوير والقمع، ففي الجانب المنير قدم حق الاقتراع للعامة وأسس نظام وطني للرعاية الصحية، وقدم التأمين ضد الحوادث وأدخل نظام للتقاعد لتكون ألمانيا أول دولة ريعية اجتماعية حديثة في أوروبا. وفي عام 1885 استضاف بسمارك مؤتمر للقوى الكبرى أنهى به سباق استعمار أفريقيا، وكرس نفسه للسلام الأوروبي، وذهب إلى أقصى حد لإيواء روسيا وإنجلترا والنمسا وإيطاليا وحتى فرنسا. لكن وراء هذا السياسي المنير كان هناك رجل لا يستطيع أن يمنع نفسه من التصرف بين الحين والآخر بشكل حاقد. ففي أوائل السبعينات من القرن 19 على سبيل المثال، أطلق بسمارك سياسة عرفت باسم كولتور كامبف. الفكرة الرئيسية كان الحفاظ على الثقافة الأصلية، ولكنها في الواقع كانت مجرد ذريعة لقمع الكاثوليك الألمان ومحاولة تحويلهم إلى البروتستانتية. تلا ذلك على التوالي حملة قمع ضد الاشتراكيين والديمقراطيين الاجتماعيين وأي شخص يكون في الأساس ضد بسمارك. كان بسمارك مرعوب من أن تقوم ثورة ضده، لهذا افترض أن قمع القوى التي يخشاها ستبقيه في المنصب للأبد. لكن في حين أن بسمارك لم يتم الإطاحة به أبدا، لأنه لم يتمكن من منع أعدائه من الدخول للحكومة. فبحلول انتخابات عام 1890 كان هناك انتصار ساحق لقوى المعارضة لبسمارك. الحقيقة أن عام 1888 وليس 1890 هو الذي كان بداية النهاية لبسمارك. لهذا في تاريخ ألمانيا يعرف عام 1888 باسم عام الثلاث أباطرة. ذلك يرجع أنه في 9 مارس توفى فيلهلم الأول وأصبح فريدريتش الثالث إمبراطور. كان بسمارك يعلم منذ سنوات بأن فيلهلم قريب من الموت، لهذا قضى وقت في تأهيل فريدريتش تماما كما فعل مع والده. استمر فريدريتش الثاني في منصبه لمدة 99 يوم فقط قبل أن يتوفى. بعده ظهر رجل آخر على العرش الإمبراطوري وهو القيصر فيلهلم الثاني. فيلهلم الثاني كان كل شيء يكرهه بسمارك، فكان طائش وكئيب وصاحب قرارات سخيفة، والأخطر من ذلك أنه كان رافض للاستماع لبسمارك، وكان يراه رجل طاعن في السن بأفكار قديمة، وكان قد خدم جده ووالده. لهذا قام بطرد بسمارك علنا في عام 1890 ليعود المستشار الحديدي لمزرعته القديمة وهو غاضب، متوقعا أن تستدعيه الحكومة في أي لحظة، ولكنهم لم يفعلوا ذلك أبدا. وعلى الرغم من أنه عاش لمدة 8 سنوات إضافية، لم يتمكن بسمارك أبدا من العودة إلى منصب السلطة مرة أخرى. حتى وفاته كتب بسمارك كتب ومطويات وألقى خطب يمجد بها نفسه ويسب القيصر فيلهلم الثاني وحكومته باعتبارهم مجموعة من الأغبياء الغير كفئين. وهذا الأمر كان مشجع بلا شك لأنصاره، ولكنه كان سابقة حقيقية. الحقيقة أن أفكار بسمارك استمرت بالتداول والتأثير على أهم السياسيين في ألمانيا حتى بعد وفاته، بل أن هذه الأفكار استمرت حتى منتصف القرن العشرين ومؤثرة على رجل آخر يدعى أدولف هتلر. في حياة بسمارك قام بإنشاء نظام معقد من التحالفات والصداقات لضمان عدم محاولة أي قوة أخرى مهاجمة ألمانيا، لكنه كان نظام معقد لدرجة أنه لم يتمكن أحد من فهمه أبدا. لهذا كان رحيل بسمارك تمهيد لاندلاع الحرب العالمية الأولى. وفي 30 من يوليو من عام 1898 توفى بسمارك. في لحظاته الأخيرة عبر عن ندمه على أنه لم يكن أكثر لطفا مع كلبه، وقال بأنه مستعد لمقابلة زوجته يوهانا مرة أخرى. توفى بسمارك بعمر 83 عام. اليوم يعتبر بسمارك من أهم الشخصيات في التاريخ الأوروبي والألماني، فقد نجح في أخذ مجموعة من الدول الأوروبية المتباينة وتحويلها لكيان واحد موحد. وحتى بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية لم يفكر أحد بجدية في تقسيم ألمانيا بشكل كبير مرة أخرى، حتى أن إنشاء ألمانيا الشرقية الشيوعية انتهى بتوحيد الألمانيتين في عام 1990. ألمانيا الحديثة قد تكون أصغر مما كانت عليه في أيام بسمارك، لكن وجودها المستمر الآن هو حقيقة على نجاح كيان بسمارك. اليوم يرى البعض أنه لو لم يظهر بسمارك لكان العالم اليوم بشكل مختلف، ولكانت برلين مدينة نائية لا قوة لها. لكن أيضا يرى الآخرون بأنه إذا لم يكن بسمارك موجود لما اندلعت الحروب العالمية ولا ظهر هتلر. عموما هذا المستشار لا يستطيع أحد أن ينكر من أنه من أعظم الشخصيات السياسية في التاريخ، وبأنه حتى اليوم بعد أكثر من 120 عام من وفاته لا يزال هناك تأثير فعلي لما قام به. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.